لأن صيغة الجمع تطلب التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسماء، وأما صيغة التسمية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس العجائب، فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كما كان في قوله مما عملت أيدينا، فهو نظير قوله في يد الملك وبيد الخير، ولو قال خلقت بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي صيغة التسمية؟ هذا مع دلالات الحديث المستفيضة والمتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو موجود في مواضعه، من قوله مقصودون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وموالد وأمثال ذلك. وإن كان قال أعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد بجميع، فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق على السنة وأن المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وتدخل في قدرتنا، لذلك لما اتفقوا على أنه قيم حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة، كان يكون مراد أنه هو المخلوق الذي هو حي عليم قدير، وكذلك إذا قال في قوله تعالى يحبه ما يحبونه رضي الله عنه ورضوا عنه وقوله مثل استوى على العرش انه على ظاهره، لم يختل ذلك ان يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حب كحب ولا رضا ولا رضا كرضا. فان كان المجتمع يظن ان ظاهر صفات الله صفات المخلوقين لزمه ان لا يكون شيء من ظاهر ذلك مراده، وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا الدليل يدل على النفي وليس بالعقل، ولا ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات ويكون خيال بالجميع واحدا، وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نحن الان في القاعده التي هي هل ظاهر النصوص في صفات الله مراد او غير مراد، والجواب على هذا ان نقول ان كان القائل يريد بظاهر النصوص ظاهرا يليق بالله عز وجل فهذا مراد، ومن قال انه غير مراد فقد اخطأ واذا كان يعتقد ان ظاهر النصوص اثبات صفات تماثل صفات المخلوقين فانها الظاهر غير مراد بلا شك، ليس ظاهر النصوص أن تكون صفات الله كصفات المخلوقين. لماذا؟ لأن هذا الظاهر كفر وضلال، كل من زعم أن الله يماثل المخلوقين فإنه كافر وضال، وكل من زعم أن دلالة النصوص على هذا فهو أيضا ضال وغير عالم بدلالة النصوص. فإذا رحمك الله نقول له إذا كنت تريد بالظاهر من الأول نبدأ بالتخصيص أو بالتخصيص، إذا كنت تريد بالظاهر معنى يليق بالله فهذا مراد، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه غير مراد. نعم، ولو قاله لرددنا عليه. وإذا كان يريد بالظاهر معنى يثبت ما للمخلوق من ذلك قلنا له ان هذا الظاهر غير مراد بلا شك، ولكننا ننقله من هذا الفهم الى الفهم الصحيح فنقول له ليس هذا هو ظاهر النصوص، ليس هذا هو ظاهر النصوص. قد انتبهت ان هذه نقطه مهمه، وكان اعتقد ان ظاهر النصوص اثبات صفات الفسق صفات المخلوقين. نقول له إذا كنت تعتقد أن هذا الظاهر فهذا الظاهر غير مراد، لكن يجب أن نعدل مفهومه فنقول ليس هذا الغرض النصوص. إذا ما هو الغرض النصوص؟ إثبات معنى يليق بالله، هذا غرض النصوص، إثبات معنى يليق بالله عز وجل. فكون تفهم من النصوص معنى يشابه صفات المخلوقين وتقول إن هذا هو ظاهر النصوص وأنه غير مراد، هذا لا شك أنه ظن خطأ، وأن ظاهر النصوص هو المعنى اللائق بالله عز وجل، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، المؤلف ذكر لهذا أمثلة، كم؟ ثلاثة. المثال الأول: عبدي جوعت فلم تطعمني، والثاني: حجر الأسود يمين ورث الأرض، والثالث: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأظن سبق الجواب عن هذه الأمثلة، لأنه هو الفهم، من الأول اللي جوعت فلم تطعمني، فهم منها أن النص هذا يدل على أن الله يجوع وأنه يحتاج إلى طعام، فقال ظاهر النص غير مراد، صحيح كلام هذا الجدع، فالقرآن لا فهم صحيح أن هذا الظاهر غير مراد، هو فهم الجوع فلم تطعمني أن الله يجوع ويحتاج إلى طعام، فقال ظاهر هذا غير مراد. هذا إذا قال هذا غير مراد من الصحيح، الله لا يدور ولا يحتاج إلى طعام. لكن كونك تقول إن ظاهر هذا النص أن الله يدور ويحتاج إلى طعام، هذا غير صحيح، لأن النص مفسر مبين من كلام الله. وش معنى فسر الله في قوله: أنا علمت أن عبدي فلان جاء فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، واضح؟ طيب، أن المثال الثاني يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلنا الجواب على هذا أولا من حيث صحته وثبوته، فهو لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يروى عن ابن عباس. ثم في صحته عن ابن عباس نظرا، نعم، وعلى فرض وتقدير أنه صحيح، يقول هو إن ظاهر الحديث أن الحجر الأسود هو يمين الله، نفسه يعني يد الله، وهذا الظاهر غير مراد. طيب، الكلام الآن من جملتين: الحجر الأسود هو يمين الله حقيقة، ظاهره غير مراد، الجملة الأخيرة صحيحة ولا لا؟ يعني الجملة الأخيرة صحيحة، بناء على اعتقاده الأول أن الحجر يمين الله بالفعل، فقوله إن ظاهره غير مراد يكون الآن صحيحا. لكننا نحن نقول له الجملة الأولى وقوله إنه يقتضي أن يمين الله هو نفس الحجر، هذا ليس بصحيح، يجمعها في الانتباه لأن لا تصبحوا لي، لأنكم تقوا إن كان جوابكم في الامتحان النهائي على حسب جوابكم في هذا، فالظاهر ما ينجح إلا أنكم 5%، لأنكم تصبحوا ما تستدلون الأمر، ويجب أنكم تستدلون الأمر، ما هو تستدلون بس تكون هذه إنسانة جبادة أو إنسانة جبادة، لأن ما تتعلمون شيء إلا أنكم فاهمين. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يقول هذا القائل ظاهر الحديث أن الحجر هو نفس يد الله، فظاهره غير مراد، فرونا سميعا لهذا. طيب، نقول الآن إذا كنت تفهم أن الحديث يدل على أن الحجر الأسود هو يمين الله بيده، فنحن نوافقك بأن ظاهره غير مراد، نوافقك بهذا، ولكننا نقول لك قبل أن نجيبك على ذلك أو نفوضك نفسك، نقول إن فهمك أن الحديث يدل على أن الحجر هو يمين الله هذا فهم خطأ، لأن الحجر ما يدل على هذا، هذا الحديث ما يدل على هذا، الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله. فيقول هذا الآن مراد من الله المراد على فهمنا نحن إن القلب انتبه ونفعل نقول الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله، ما يدل على أنه يمين الله. نعم، إذا كان الحديث يدل على أن الحجر ليس يمين الله هل نقول ظاهره غير مراد أو مراد؟ مراد، لأنه لا شك أن الحجر ليس هو يمين الله، لا شك أنه ليس يمين الله، فإذا ظاهره مراد، ظاهره مراد، فنقول هذا الحديث داخل على ظاهره وظاهره أن الحجر الأسود ليس يمين الله، لأنه فيه يمين الله في الأرض ويمين الله في يده في السماء، ولأنه قال فمن صافحه فكأنما صافح الله، صافحه وقدره فكأنما صافح الله أو قدره، فكأنما صافح فكأنما. والتشديد مكون من مشبه ومشبه به، وأداة التشديد هو الشبه، فالمشبه به غير المشبه بلا شك بلا ولا لا. وهنا فكأنما صافح الله يدل على أن الطبيعة هذه يد الله، على أن حتى لا يد الله، لو كان يد الله لكان فمن صافحه فقد صافح الله وليس من صافح الله. فالحاصل الآن أن نقول هذا الحديث إذا ثبت فهو على ظاهره، وليس ظاهره ما فهمه هذا الذي نفى أن يكون على ظاهره. نعم. المثال الثالث قلوب العباد بين أصابع من أصابع الرحمن، يقول هذا الرجل هذا الحديث ظاهره أن القلب بين أصبعين يمسانه يمسانه. نعم، أن الأصبع أن القلب بين أصبعين يمسانه. الآن عندما أقول هذا القلب بين أصبعين يمسانه، ويقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم، هذا ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، لأننا نعلم أن أصبع الرحمن لا يمسان القلب، لا يمسان القلب، ولا يمكن أن أصبع الرحمن يدخل قدر واحد يمسان قلبه، لا يمسان. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، لكننا نقول له ليس هذا ظاهرنا، هو فهم هذا الكلام من راح يقول ليس هذا ظاهرنا، يقول ليس هذا هو ظاهر النص، ليس هذا ظاهر النص. نعم، لأن ليش؟ لماذا لا خبر النص؟ لأن هذا الظاهر كفر وغلاط، كفر أن يكون صدر الضيق واسعا لأصابع الرحمن التي يجعل الله الأرض بكاملها على أصله. نعم، وين أصبع الرحمن يدخل الجوف؟ هذا مستحيل أن يكون هذا مستحيل عقلا. إذا كان مستحيلا ومن اعتقده فهو كافر، هل يمكن أن يكون هو راغب النصوص؟ لا، لأن راغب النصوص حق لا راغب. إذا لم يكن هذا ظاهره فما ظاهره؟ نقول البينية لا تقصد المماثلة، البينية لا تقتضي المماثلة. طيب، تقول مثلا الطالب بين يدي المدرس. نعم، ما أظن ولا رأس، ما حتى رأس بيدي ولا لا، ولا رأس الطالب، فكيف بجميع الطالب؟ هل اقترب المماثلة عندما أقول الطالب بين يدي المدرس؟ ها؟ أبلغ لذلك وعدلا، قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فاستطاع أن تكون الأرض والسماء ملاصقة للسحاب. ها؟ بين السحاب والسماء ما لا نعلمه، بين الأرض والسحاب مسافة بعيدة، وتختلف بحسب ارتفاع السحاب وانتظاره. فتبين بهذا ان البينيه لا تقتضي اي ماء اذا الحديث على ظاهره. ومن هذه البينيه الله تبارك وتعالى اعلم بكيفيتها، لان جميع صفات الله لا نفيد بكيفيتها، والله اعلم كيف تكون خروجنا بين اصبعين من اصابعه. انما نحن نعلم انه لا يمكن ان تكون اصابع الرحمن قادره على نفس الخلق، هذا ممكن. فلهذا تقول يا جماعه ان هذه القاعده مهمه جدا، والسؤال هل ظاهر وجود الصفات مراد او غير مراد؟ ما هو الجواب؟ الجواب التفصيل. ان اراد بالظاهر المعنى اللائق بالله فهو مراد، وان اراد بالظاهر المعنى الذي لا يليق بالله فهذا غير مراد، فهذا غير مراد. نعم، لكننا يجب ان نصحح فهمه اولا، فنقول ان فهمك عن النصوص تقتضي ما لا يليق بالله هذا خطا، هذا خطا، والا فلا تكن غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص، وظاهر النصوص المعنى الاول وهو المعنى اللائق بالله وهو الحق. نعم. ثم ذكر مالك رحمه الله ان من يريد هذا القول ان يجعل الله نظيرا لما ليس مثله، ومثل لذلك بمثال لما خلقت بيدي بعضهم جاء على مثل قوله مما عملت اي بما انعم، وقال ان المراد باليد القوه او نفس الذات، المراد باليد القوه او نفس الذات، لان قوله مما عملت الجنة مثل انعام الابل مثل مراد مما عملت الجنة، يعني مثل قول مما خلقت بيدي لا، لان نهايه ان الله لم يخلق البعير بيده، ما خلق البعير بيده، وانما نظير مما عملت ايدينا نظيرها بما كسبت ايدي الناس، بما كسبت ايدي الناس، والمراد بما كسب الناس، المراد بما كسب الناس، اذا مما عملت ايدينا اي مما عملنا، مما عملنا اي مما خلقنا. وخرج بين مما عملت ايدينا ولما خلقت بيدي، وقد كان الفروق من خلق من خلوات من ثلاثة أوجه أو أربعة. نعم، ولا بد أن ثلاثة أوجه، وأظن كثير من هذا البحث. ثم قال المؤلف: وإذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميل، فالظاهر وإن كان الخارج يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناه من كيف ظاهر النصوص المختلفة على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. إذا كان المتكلم القائل لظاهر مراد الامراض، اذا كان اعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فالظاهر هو المراد في الجميع. مثال ذلك يا جماعه، نحن نتكلم على الاشعري الذي يثبت للنصوص معنى حسب الظاهر. الاشعري يثبت ان لله القدره ولا لا؟ من جنس قدره المخلوقين الى المعرفين بها من غير الجنس. نقول له: إذا كنت تعتقد أن النصوص التي تنازعنا فيها مثل إيه؟ فالرحمة مثلا والرضا والغضب وما أشبه ذلك، ونازعنا في ذلك إلا طيب، يقول المراد بالرحمة غير المفهوم عندنا، والمراد بالمحبة غير المفهوم عندنا، نعم، المراد بالرحمه الاحسان، المراد بالرحمه الاحسان، حرف الاحسان. نقول الان فسرت الرحمه بغير رحمه، فالظاهر عندك غير مراد، فالظاهر عندك ما مثلا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، نقول المراد بالرحمه الإحسان مثل العذاب اللي هو العقوبة. يقول الآن إن كانت تعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها فالظاهر هو المراد في الجميع. يعني كانت تريد أن تعتقد إن ظاهر الرحمة رحمة تليق بالله فظاهرها مراد ولا غير مراد؟ مراد. مثل يعني تقول القدرة قدرة تليق بالله فظاهرها مراد. فنقول إذا كنت تعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها كالرحمن مثلا إن من جنس النصوص المتفق على معناها فإننا نقول له إن الظاهر مراد للجميع. نعم. ثم فرع على هذا فقال فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأهل المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد. قل لا هذا صحيح ولا غير صحيح؟ أخبر الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأهل السنة اتفقوا على أن ظاهر النص مراد ولا غير مراد؟ مراد. وأن ظاهر ذلك مراد. كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم. فراح يصبح الصلاة الأخيرة يعطونها الذكري عليه ولا لا؟ يصبحين الصفتين العلم والقدرة يوافقون عليه. نعم. لم يكن مراده أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليهم قدير. فكذلك إذا قالوا في قوله يحب وما يحبون رضي الله عنه مرضوا عنه ثم استوى على العرش يقولون أيضا إنه على ظاهره ولا يقصد ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حكم كحكم ولا لغة كلغة. اللفظ هذا من عندي أنا مبدأ لكنه يعني حق الإنسان من هذا الكتاب. ها؟ نعم. ها؟ أي نعم. طيب الصفات اللي ذكر الأخيرة الصفات يوافقون عليها الأشاعرة ولا لا؟ لا. يحبوا ما يحبون ما يوافقون. رضي الله عنه ما رضي عنه ما يوافقون. استوى على العرش لا يوافقون. ها؟ لا. وين هذا الحديث؟ فكذلك إذا قال إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبون رضي الله عنه مرضوا عنه ثم اتوا على الأرض إذا قالوا إنهم على ظاهره لم يقصد ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا لغا كلغا. يقول الأشاعرة يحبون العلم والقدرة وما سبق يقول أنتم تعتقدون إن هذا العلم حقيقة وأن النص على ظاهره مثلا ويعتقدون أيضا أنه ليس مثل علم المخلوق ولا قدرته. يقول نحن ايضا نقول من حتى وجهه انه حق على ظاهره ولا يكتب محبه المخلوقين ورضاهم وسواهم. الامر واضح. فصار الان ظاهر النصوص كلها مراد ولكن ظاهرها اي شيء ما الرجل المعنى اللائق بالله المعنى اللائق بالله ليس ظاهر التشبيه والكفر. طيب وإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازم أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. طيب إذا كان يظن من ظاهر النصوص إثبات التنفيذ وكذلك أن جميع الصفات ليس مرادا أن جميع الصفات ليس مرادا ظاهرها يعني يعتقد ان ظاهر التنفيذ والتنفيذ لا تتقل مراد الله سبحانه وتعالى من صفاته. واذا كان يعتقد ان ظاهرها ان شم كان ايه واحد التنفيذ ايه واذا كان يعتقد ان ظاهرها أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا. صحيح. يعني إذا كان يعتقد المستمع أن ظاهر النصوص هو اللائق بالله هل يجوز أن ينفي هذا؟ ولهذا قد لم يكن له نفي هذا الظاهر، لأن هذا الظاهر يكون ظاهر هذا المراد، ولا نفي أن يكون مرادا، بل الواجب عليه إثبات هذا الظاهر وإثبات أن هذا هو مراد الله عنه وتعالى، إلا بدليل يدل على النفي وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به الظاهر والصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. لهذا تقررت هذه القاعدة العظيمة، وهي أن يقال هل ظاهر نصوص صفات الله تعالى مراد أو غير مراد. والخلاصة خلاصة الدعاء المقول إن أريد الظاهر إن كان القائل يفهم أن ظاهرها نعم يليق بالله فالظاهر مراد، وإن كان يفهم أن ظاهرها نعم لا يليق بالله فالظاهر غير مراد، لكن ليس هو ظاهرها الأقل الآخر. لو سمحت لي عن هذا السؤال، لو قال لك قائل هل ظاهر النصوص ذات مراد أو غير مراد؟ إذا كان يريد الظاهر معنى يليق بالله فهو مراد أحسن، وإذا كان يريد معنى يليق بالله فهو غير مراد، ولكن يجب نستدل عليه. وإذا جئت مثال علشان يتلخص المثال، مثال عن نقص من النصوص الصفات، يقول الله مراد أو غير مراد. طيب إذا قال مثلاً إن نقص على العرض ظاهره غير مراد، وش تقول له؟ إن عرفت سواء يختص بالله ويليق به وليس سواء المخلوقين فهو مراد أحسن. طيب إذا قال لا أنا أقول في نفس العرض إن أنفي أن يكون سواء ينادي سواء المخلوقين، فأقول أن الآية ظهرها غير مراد في هذا السبب، يقول صحيح انه غير مراد. كذا يقول سواء على العرض ليس على ظهره، المراد بحيده في هذا الرجل المراد بها استولى، اذا تكون استوى استولى، لماذا لا تثبت استوى بمعنى على العرض؟ قال لان هذا يثبت غير المخلوقين، لو اني حدثت الاستواء لكان معنى ذلك ان الله يشبه المخلوقين، فانا اقول هذا الظاهر غير مراد. ان الآية ما دلت على ان الاستواء استواء مثل استواء المخلوق، فانا اقول هل الآية دلت على ان المراد بالاستواء استواء مثل استواء المخلوق؟ اسالك الان، هل الآية تدل على ان الله استوى على العرش استواء مثل استواء المخلوق؟ لا تدل عليه، بل الذي نسلم به أنها تجب على السوائل جلق به، هنا تقوم هذا الرجل يعتقد أن قوله سواء على العرش تدل على أنه سواء مثل سواء مثلين، هذا للإطاق لا تبقى ولا لا، فيجب أن يصحح مفهومه وأن يعرف أن المراد في كل السباب في كل مراد ما يريد بالله. طيب انظر يا أخي، يقول مالك رحمه الله وبيان ذلك أن صفاتنا ما قال صفات الله، وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام، وأجسام وهي أبعاد المنى، وأجسام أعيان يعني عين، عين صفات الصفات منها أعيان وأجسام مثل اليد صفة لنا ورحنا علم، العلم صفة لنا ورحنا معنى، فالمراد بالعلم ما يقابل المعنى، إنها أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض، معان ضد أعيان وأعراض ضد أجسام، وهي قائمة بنا كالسمج والبصر والكلام والعلم والكلام. أفكر من هذا أولى؟ هذا صحيح ولا لا؟ تقسيم المؤلف صفات الإنسان من أسباب الله إلى الآن يعني يبين من صفاتنا الآن شيء منها آيان وأجسام هو أبعاد العلم، مثل اليد والوجه والعين والراس والرجل إلى آخره، أليس كذلك؟ وشيء من صفاتنا أعيان وأعراف، يعني معاني من أعيان وأعراف، معاني وأعراف، مثل إيه؟ العلم، أنا مثلا عندي علم وعندي قدرة، هل أنتم تشاهدون علمي وقدرتي شيء متميز كما استمدت لك؟ لا، إذا من صفاتنا الآن، صفاتنا تنقسم إلى قسمين، علم، سمع ذكر عنه وليس عين. ذكرناه والعين هذه الوسيلة يعني إنها والبصر فيها يعني إذا هي وسيلة إلى وليس البصر هو العين. طيب عندنا الآن هذا ولا لا؟ ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك الآن مؤلف رحمه الله قد يقيم الصفات التي هي معاني فأخذت التي هي غير معاني إلى الصفات التي هي معاني. فالآن صفاتنا معاني وأعراف وأشياء. صفات الله تعالى معاني وشيء يشترك بالاسم مع ما هو أبعاد لنا، ولا نستطيع أن نقول إنه بعض لله، لكن نقول يشارك بالاسم ما هو من أبعادنا مثل اليد. نعم، يقول سبق المسلمون إن ظهر هذا. نعم، ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، يعني غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا. بل صفة الموصوف تناسبه، فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل أدوات المخلوقين فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوق، فصفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين، ونسبة عظمة المخلوق إليه ونسبة صفة المخلوق إليه ونسبة صفة الخالق إليه. يعني صفة القصر من صفة الخالق خليق به وصفة المخلوق خليق به، وليس المنسوب كالمنسوب ولا كالمنسوب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه هذول بهذول ولم يشبه المرئية بالمرئي، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. نعم، خلينا من واضح الآن المؤلف رحمه الله ذات الحقيقة كتاب معاني متفق عليه. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا للصراط، صفات معاني متفق عليه، وصفات معاني مختلف من الله، وصفات معنوية وصفات عينية. أرض الانتباه، الصفات المعاني متفق عليها مثل مثل العلم والقدرة والسمع والبصر، هذه انتبهها غوثر، هذه كلنا متفقون على أن ظاهر النصوص فيها مراد ولا لا؟ صفات معنويه متنازع فيها مثل المحبه والاستواء والرضا، اهل السنه والجماعه يقولون ان ظاهرها مراد ولكنه نعم الذي يليق بالله، ومن نازعهم في ذلك يقول ظاهرها غير مراد لانهم يعتقدون ان ظاهرها التشبيه، فلذلك قالوا غير مراد. نرجع للصفات المعنويه والعينيه، من كتابنا ما هو معنى العلم ومن كتابنا ما هو عين وبعض مثل العلم. فنحن نقول كما ان الصفات المعنويه المثبته لله كالعلم لا يشبه صفاتنا المعنويه العلميه، فكذلك الصفات الاخرى التي تشارك ما هو عين لنا لا تشبه ما هو عين لنا، فيد الله لا تشبه أي جنة كما أن علمه لا يكفي علمنا وارحمنا علمه. وأرجو الانتباه أن الحقيقي جوابكم هو طيب هذا الكلام يعني ما أخذ وحده واللي أخذ نصف وحده واللي أخذ ها هذا ما هو صحيح مع أني متفاهم إلى أبعد حتى لا جاب بعضكم يجيب كلام هاي وأخذ مفهوم نعم نعم إيه الحقيقة جوابكم ربي أنا أخبركم لأجل تكون بالغ ولا تتهاوني في الموضوع تدعون في الجامعة بالرياض يخلينا المقرر هذا آخر سنة في السنة الرابعة ما خلوا السنة الأولى كان معدل لا يفهمونه وقالوا خلوا الفصل الثاني نعم فلذلك المسألة من عندنا هذا كتاب عظيم يعني من أحسن ما كتب الشيخ الإسلام في هذا الموضوع فيجب أننا نصبره كثيرا ولا نخليه على الهامش ونقول الله أنه نبدأ كل بعدين نرجع للمسجلات ولا نرجع للمسجلات هذا خطأ هذا خطأ فأنا أحذركم من ذلك ويمكن أن أمر بالسهل معكم ورد المرة ما من المرة السهلة وأنا ما يمنى أنه يكون كل الفصل لا قدر الله الأخير يجبنا ما يمنى بل مدام أجل الواجب علي ما يمكن بيه لكن أنتم يجب عليكم تهتمون لأنفسكم وتلاحقون هذا الدرس وهو درس يعني من حصل له وهو درس لذيذ وله الصعب أما واحد يقدم لي تمر جبت أكلت وإن كان يقول له أبلغ من محل من أبلغ هذا ما لا تستطيع أن يعبر بمثل ذلك بالنسبة لكتاب الله، بمثل إيه؟ بمثل بعض أو جزء بالنسبة لكتاب الله، وهذا حق. يعني ليس معنى أن نقول إن يد الله بعض منه أو جزء منه، كلا، لأن هذا غير وارد في الشرع، ولكن نقول من كتاب الله ما يشارك بالاسم، ما يشارك بالاسم ما هو أبعاد لنا، وما يشارك بالاسم ما هو معان لنا. هذا يجب الآن إذا ولهذا نقول في مثل الزبلة تنقسم إلى معنوية وغير معنوية، غير معنوية مثل العلم والقدرة، وغير معنوية مثل اليد والوجه إلى آخره، مثل الزبلة. يقول هذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها. قال المؤلف رحمه الله: كل جزء من فوائد المبتدع يتوهم في بعض الصفات، وهؤلاء الذين يثبتون أكثر الصفات يتوهم في كثير منها أو أكثرها، وهؤلاء الذين يثبتون بعض الصفات وينفون أكثرها مثل الأكثرين يتوهم في كل الصفات، وهؤلاء الذين ينكرون جميع الصفات مثل الجهمية والمعتزلة. ويتوهمون أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاريث. الآن فهمنا من القاعدة أن بعض الناس، أو نقول كما قال المؤلف، كثير من الناس، وكثير من الناس هو بما اعتنانا بعض الناس يتوهم في صفات الله كلها أو بعضها، يتوهم أنها تناسب صفات المخلوقين. إذا توهم هذا ماذا يريد؟ يريد أن ينفي ذلك عن الله، يريد أن ينفي ذلك عن الله، مش ينفي التمثيل، ولا طريق له إلى نفي التمثيل إلا بنفي هذه الصفات. لأنه يعتقد أن الصفات تماثل صفات المخلوقين، ويقول وقوله الحق: إن الله لا مثل له. هذا صحيح ولا لا مثل له؟ صحيح ولا لا مثل له؟ إذا كان لا مثل له وهذه الصفة كفر التمثيل، مثل الواجب في هذه الصفة، الواجب نحن هذه الصفة أن ننفيها، الواجب نحن هذه الصفة أن ننفيها عن الله، ما دام استقبل التمثيل والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذا لاحظوا فهم الآن، هذا الرجل فهم يفهم من الصفات أنها، وعليكم التسليم، أنها تناقض صفات المخلوقين. إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد مش الواجب عليه؟ ما في هذا الاعتقاد، ولهذا كنا يريد أن ينفي هذا الاعتقاد، يعني لا دعني يقصد لأنها على جانب تناقض صفات المخلوقين، ومناقض المخلوقين يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى. أبنتم الآن الستة الآن، هل هذا الفهم صحيح؟ فهم معنى تماد المخلوقات صحيح لنا؟ غير صحيح من أصل كما نرى في القاعدة السابقة، ولهذا قال: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة. طيب، يقول: يقع المؤلف بالمؤلف فيقع في أربعة أنواع من المحاريث. يقع أي هذا الذي فهم أن الصفات تماثل المخلوقين فيريد أن ينفي المماثل عن الله، يقع في أربع محل. أولا إن هذا يبدو إلى مرحلة ثانية، لأن رقم واحد المحل الأول السوق كان هو التمثيل، وأن هذا مجهول نصوص. المحل الثاني إن إذا جعل هذا هو أكبر مجهول نصوص يجب يسوي إذا عقل النصوص عن معناه، يجب هو يبقى وتربط لا تجد على وجه الله. إذا نكون عطل معناها عطل معناها عن ما دلت عليه من صفات الله قبل الله، فبقي ما علينا يكفي على النصوص وظن الشيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يقرن كلامه وتمثيله باطل، اتقي
قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات صفات الله ومعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى. إذا يكون هذا المحصول من صناعة المؤدب هذه يسمونها قبلة صناعة الآخر يقول مبنى على المحصول فهي كيف ما تعرفها؟ يا أمره يظن بهم هذا التمثيل ثم بتعطيه ليه؟ ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله. فأنتم الآن لأن نقول هذا قبلة ليس المحصولين السابقين ظن السيد الله ورسوله حيث ظن المسلوق من كلام الله ورسول من كتاب الله وشوف منهما حتى الدين. ثم بعد ذلك عطل هذه النصوص عن ما تدل عليه من المعاني اللائقة بالله تبارك وتعالى. نكون هنا هذا من القرآن بينا. طيب ثالثا أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغيره فيكون معطلا لما يثبت الرب. هذا محصول ثالث حيث تكلم بغير علم. كيف تكلم بغير علم؟ فالحقيقة تكلم بجهل مركب لأن نبنى نفسه يتكس عليه على أي أساس لنا نفسه يتكس عليه على أنه ظن أنها ناقص لذات المخلوق. وهذا علم ولا جهل؟ جهل مركب الواقع جهل مركب. فهذا جهل لأنه كان يغيرها عن نفسه العالمين فهو جهل مركب. إذا نفى هذه الصفات عن الله فقد تكلم في الله بغير علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا قال على الله ما لا يعلم حيث زعم أن كلامه يدل على أي شيء على تنزيل الله بخلقه فيقول قال على الله ما لا يعلم. قال على الله ما لا يعلم وهذا ورد في المحذور الثالث من ذلك. المحذور الثالث أنه قال على الله غير علم. إذا لم كيف قال على الله غير علم؟ لأن يقارن هذه الصفة تقصد المماثلة. وهل قال الله تعالى مماثل المخلوقين؟ ما قال بل نفى ذلك ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. تبين في هذا المحذور الثالث انه قال على الله بغير علم. والقائل على الله بغير علم واقع في اذا نركز فيما حرم الله واقع فيما حرم الله عليه في دليل آية علم من القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا تقف ما ليس لك ما ليس له به علم. طيب ومن قل ما حرم ربك واحد الى قوله وان تقول على الله ما لا تعلم. وهذا قال عن الله ما لا يعلم لان يقال في هذه الصفات تقتضي حلما ولا تقتضي ما تقتضي. فالله تقتضي الموضوع لا ثاني لا إهانة. طيب العبد المجيد اللي يحضر الجامعي من فاهم ولا قول هم فاهم ماذا فاهم؟ يكون نفاها بغير علم. إذا تكلم في هذا غير علم هل حرق محذور جهل؟ يحكي على المحذور يحكي سؤال حق وانت قول الله موضع سلام جناسا ننفي المحذور الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعدومات
بل نقول حرف الآب الممتنع إلا لا هنا مر عليهم بعض الصحابة حول هؤلاء يطلبون عن المقرين يعني إذا نطلبون في الممتنع وإذا نفى ذلك وصف الرب بنصيبه طيب هل يصدق بوصف الله بنصيب في الاختبار او هو من لازم قوله طبعا ما يصدق لكن من لازم قوله ومثلا اذا قال ان الله تعالى ليس عاليا بذاته الجاهل لا لازم يكون كفرا اذا انتقل اليه اسمه في غفر لان هذا الكلمه الا عالم او كافر فاذا نفى العلو عن الله ذاته لازم يكون كافرا لكن هل هو يقول ان الله في الكفر لا الا انه يلزم على قوله اذا نفى عن الله سبحانه وتعالى الرحمه مثله لكن ضد الرحمة أن يكون قاسيا ظالما ولا وما قال إن الله قاسي أو ظالم لكن إذا نفى الرحمة فهذا الخطأ والظلم فهذا هو إذا نفى ما وقف الرب به نفسه من الكمال والذي ضد ثبوت ضد هذه الأشياء من النقائص ضد هذه الأشياء من النقائص ولهذا يقول الرابع أنه يصف الرب بنظيره الكسرات من صفات الأموال والجمالات إذا كان الله ما يمكن ينزل إلى السماء فيه ما يمكن يأكل وقضاء مع ذلك نعم ما يمكن يسحب على العرش نعم لأن هذا يتكلم من الحركة والحركة ممتنعة على الله وش يدري إذن جمال يقول جمال جمال أو مجلس نعم جمال هو من الحرار إذن كلامه هنا في السورة الجمال يستلزم إثبات نقيض إثبات نقيضها وترى نقيضها غير ضدة إذن إحنا عرفناكم في مسابقة الفرق بين النقيض والضد نعم أو صفات المعلومات ونجد من العدد الثالث ولعل الموجودة من فقط المنساق ومع الثلاث صفات هل ممكن نعم إذا قال إن الله ليس حيا ولا نجد سمع ولا جاء من عدد السلام سمعتم يقول له السيارة عند الباب يكون وقت انت بالله ها حكي أقول إنه إذا نفى ما وصف الله به نفسه من صفات الكمالات لزم أن يصفه بصفة النقائص كما لم يقول إن الله ليس بحي ولا مت وليس بعالم ولا جاهل نعم ولا بفاعل ولا بكافر وصفه بالأشياء أن ما يمكن في رباعة العقول أن توصف فيكون قد عطل به صفات الكمال عندكم فيكون قد عطل به اي بفعل هذا وهو النهي صفات الكمال التي اتخذها الرب وخرق من جاء يكون قد عطل عطل النصوص يعني فيكون قد عطل في إظهار الكمال
الذي يستحقها الرب ونقله للمنقوصات والمعلومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مسؤولها هو التمثيل بالمخلوقات ويجمع في كلام الله تعالى بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في اسماء الله وآياته. التعطيل والتمثيل كلاهما الحاد لان المعطل نقض وفرغ والمنفذ زاد وعطل. المعطل الذي يقول لا يوصف الله تعالى بالصفات الفلانيه والصفات الفلانيه هذا حتى نقض مفرغ في دلاله المسلم. والذي يقول يوصف بهذا مع التمثيل يكون قد زاد وعطل زاد وعطل كلاهما متبرع. ولذلك الوصف ان يوصف الله بما وصف به نفسه بدون تمثيل. وقوله ملحدا في اسماء الله وآياته نعم ملحدا في اسماء الله يعني حصل الاسماء المعاني فالرحمن اكثر من الرحم يعني انطلق ان قلنا من بعض الله معطل يسجد معاني اسماء الله تعالى عنه بمعنى الرحمن اما ان يجد من عالم جامد فقط والا ان الرحمن هو الأسميع وهو العليم إلى آخره لأنها كلها مجرد عن النعم. طيب أما الحاد في آيات الله فقد ورث جدا لأنه عطلها عن معاني وهذا إلحاد ومين به. مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الله تعالى بالعلو والفوقية على المخلوقات والاستواء على العرش فأما علومه ومبينه للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع. نعم العلو دلالته عقلية بسمع يعني دل على العقل والسمع. ما دلالة العقل على العلو ليس دلالة العقل على العلو وجه دلالة العقل على العلو أن نقول سؤال هل العلو صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. طيب هل الرب يجب له صفة كمال او يجب عليه صفة نقص؟ يجب له صفة كمال ويمتنع عنه صفة نقص. اذا يلزم ثبوت العلو يلزم ثبوت العلو لله تعالى بذاته اليس كذلك؟ طيب ففي هذا تبين دلالة العقل على علم الله ووجه الدلالة ما أشرت إليه الآن بأن أقول هل العقل هل العلو صفة كمال أو صفة نقص؟ هل جواب بلا شك عند جميع الناس أن نقول إنه صفة كمال؟ إذا كانت صفة كمال فهل الرب المستحق للعبادة مستحق للكمال أو يجب عليه النقص؟ النتيجة فيلزم ثبوت العلو له يلزم ثبوت العلو له هذا عليه التأثير. نعم إذا
جلالة السمع على علو الله جلالة السمع على علو
لا كثيرة جدا وليست متنوعة. نعم فأمنكم من في السماء وهو العلي العظيم تبدو اسم ربك الأعلى وغرقه فوق عباده. نعم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأين الله في الرجال فقالت في السماء وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في صدر عرفة أشار إلى السماء يشهد الله تعالى على الخلق لما قال هل بلغت قال نعم قال اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن العلو قد ثبت في السنة القولية والفعلية والتكرارية وثبت في القرآن من وجوه متنوعة نقول هل لدينا أدلة زائدة على السمع والعقل؟ نقول نعم لدينا أدلة وهي الفطرة وهي الفطرة فإن كل إنسان مخطوط على علو الله ولذلك لو أن الإنسان من غير أن يدرس أو يتعلم لو فعل الله حاجة أين ينصرف قلبه؟ إلى علو ما فيه أي واحد يقول يا ربي يحبني ربي هذا كل إنسان يقول يا ربي يحبني لسنا ولهذا قال أبو المعالي الجويري رحمه الله كان من الأشاعرة الذين ينكرون عدو الله وكان يقرر هذا المذهب ويقول إن الله كان ولم يكن شيئا قبله فقل لك ثم قال وهو الآن على ما كان عليه وهو الآن على ما كان عليه أو قال كان الله ولم يكن شيئا معه وهو الآن على ما كان عليه صحيح كان له الموجود معه هذا صحيح ثم قال وهو الآن على ما كان عليه إذا كان هو الآن على ما كان عليه معناه إذا كنت تعالى على الخط لأن هو مستحيل فقال له رمضان يا أي الشيخ جاءنا من ذكر العرض وأخبرنا لأنه كنا بعد عن العرض وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان ما قال عارف قط جاء الله إلا وجد من قلبه ضرورة في طلب العلم عمك الله صحيح هذا من الله أي إنسان إلى الله يجد من قلبه ضرورة في طلب العلم فجعل أبو المعالي الجويري يلطم على رأسه ويقول حيرني حمدان حيرني الحمدان بكره لأنه حجز لا يجيب عن هذه الفطرة والضرورة القلبية التي تكون للإنسان بدون أن يتعلم إذا دلالة الفطرة نضيفها إلى دلالة السمع هذا رجوع أمام الناس حيّر يمكن هذا بذلك يجوره في النبات يصمم على رأيها ولا ما يجب الآن يقول هذه ثلاثة دليلة ما فيها أيضا دليل رابع بلد وهو إجماع السلف إجماع السلف على أن الله تعالى في العلو فتكون إذن أدلة العلو أربعة السمع ويكمل السبب والعقل والقدرة والإجماع واضح قال المؤلف رحمه الله وأما استواء العرض فطريق العلم به والسمع صحيح الاستواء على العرض طريق العلم به السمع العقل يحتوي على كل ما يحتويه العقل ما يحتوي ان الله استوى على العرض لولا ان الله اخبرنا انه استوى على العرض ما علم بذلك لم نعلم به فعلى هذا يقول سحبت دلاله العقل من على الاستواء على العرض العقل ما يدل على ان الله استوى على العرض لولا ان الله اخبرنا بهذا هل نعلم لكن العلو العقل يدل عليه ولا لا يدل عليه كما قررنا قبل قال المؤلف رحمه الله نعم
عند وأما الشعراء فطريق الأمين هو السمع والسمع وليس الاستجابة والسنة وصف الله وصف الله لأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. فيظن المتوحد أنه إذا وقف فيظن المتوحد أنه إذا وصل بالاستواء العرض كان استواءه استواء المخلوق استواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام كقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تشكرون يدخل على ظهوره وجعل لكم هذه الآية وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تشكرون يدخل على ظهوره. فيتخيل له أنه إذا كان مستوى على العرض كان محتاجا إليه وحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو غرق في السفينة لسقط المستوي عليها ولو حضر في الدابة لخطر المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب سبحانه وتعالى. ثم يريد بدعمه أن ينفي هذا فيقول ليس استواؤه بقعود واستقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. فإن كانت الحاجة إذا خلف عن ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا منخفضا ولا قائما، وليس من مسمى ذلك انما يكون في مسمى الاستواء. فيتابع احد ما دون الاخر تحكم، فيتابع احد منام ونفي الاخر تحكم. هذا ورق الى التاجر الشرعي. هذا المعلق يقول يظن المتوحد متى بالاستواء على العرش، الاستواء على العرش دليله سمعي وليس له دليل عقلي فهو سمعي محض. ينكر هذا المتوحد استواء على العرش بناء على ظنه ان استواء الله على العرش نعم كاستواء الانسان على ظهر الفلك والانعام على ظهر الفلك والانعام مثل قوله على ظهر الفلك. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على الأرض كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الكل والأنعام. يتخيل هذا لأنه يعتقد أن الاستواء على الأرض مثل استواء الإنسان على الكل والأنعام. ومعلوم أن السفينة لو غرقت لا غرق الذي عليه يعني الكل، ولو أغرق الدابة لسقط الذي عليه. فهل إذا أذن العرض يسقط الرب على دعمه؟ على دعمه كذلك، على دعمه يكون كذلك. لما رأى أن هذا يمتنع على الله ماذا صنع؟ أنكر الاستواء. لما علم أن هذا مستحيل على الله عز وجل قال إذا أنكر الاستواء وأقول إن الله تعالى لم يستوى على العرض، لم يستوى على العرض عندما نعلم ليس لأنه فهم من استواء الله على عرشه أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام. ومن المعلوم أن استواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام أن المستوي محتاج إلى ذلك لا شك، فيلزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش بحيث لو وحد عرشه لسقط الرب، وهذا شيء مستحيل هو الذي أوجب له أن ينكر استواء الله على عرشه. طيب يقول معلق ثم يريد بدعم أيام في هذا فيقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار. يقول ليس استواءه بقعود ولا استقرار، إذا ما هو استواءه على رأيه؟ المعروف عنده المستوى بمعناه استواءه، ليس معناه استقر على عرشه نعم أو قعد عليه. وكلمة قعد وإن كان وردت في أثر ضعيف بلفظ جلس على العرض لكن هي ايضا تنكر من النفس لانها ليس مشهورا، والمشهور من الاستواء بمعنى العلو والاستقرار نعم. لكن مع ذلك المؤلف رحمه الله اراد ان يحكي كلام غيره ويقول ليس استواءه بقعود والاستقرار، ولا يعلم ان مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء. أي معنى المعنى أنك إذا قلت ليس الوقود والاستقرار فإن الوقود والاستقرار يلزم في مسماه ما يلزم في مسماه الاستواء، بمعنى أن من قعد على شيء كان مضطرا إليه كما يقول عليه.
الله فإذا تقول تبطل
من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال في الكتاب. فأمنتم من في السماء أقل التأثير تأتي في اللغة العربية بالضرطين، ومعلوم أن المضروب داخل الضرط. قل النار في هنا، النار محيط هنا، والماء داخل الإناء. قال الإنسان في البيت، البيت محيط به وهو داخل البيت. قل الدراهم في الجنب، البيت محيط بالدراهم وهي في داخل البيت. أأمنتم من في السماء؟ قد يتوهم الإنسان أن السماء محيطة بالله وأن الله في داخله، لأنه يعرف من معانيه الضرطية، والضرطية لا بد أن يكون الضرب محيطا بالمضروب، والمضروب داخل بالضرب. يقول المؤلف من توهم أن هذا معنى الآية عن السماء فهو جاهل ضال بالكتاب. وإن قلنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف إي متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب مضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحي وكون العرضين في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع الخاصة فإن لكل نوع من هذه الأنواع الخاصة يتميز بها عن غيره، وإن كان الحرف في مستعملا في كل ذلك، في كل ذلك. طيب أبنى في ذلك المالك رحمه الله يقول حرقه متعلق بما قبله وبما بعده، يعني حاجة المعنى لا نحاجة العمل. هذا نحن نحن تقول أن حرقه كما كان متعلق بكذلك حرقه متعلق بما قبله وبما بعده بحسب المعنى مرتبط بحسب المعنى متعلق بما قبله ومن لا، وينظر بما قبله وينظر بما بعده، ويفكر في كل مكان بحسبه. قالوا الى انت بكم واحد، اذا قال انسان الشمس في السماء، ففي هنا في الشرقيه السماء مشيطه في الشمس وهي داخل السماء، ومن داخل السماء العلو كما هو معروف. طيب واذا قيل الجنب في المكان والجسم في الحي، فمن فرق الجنب في المكان؟ نحن الان في الغرفه، جدران الغرفه مشيطه بها مرافقه السماء، فكان مواصل عن السبع من حدث نعم غير مواصل، لكنها مصيبة. هل جسم الحي هذا الحي من جسم الجسم الغباء فهل الجسم لا يدخل في ذا الحي الذي هو فيه؟ فهل هذا يكون مصيبا في مراد مصيبا؟ كذلك العرب في العرب في جسم يقطع هذا العرب العرب في الجسم، لأنك تقول الطول في البدن، الحمرة في الوجه، في مثل معنى قولنا الجسم في مكان؟ لا، لأن الضرطية هنا غير تصليحها، لأن هذا عرب قائم بغيره، وأما الجسم في مكان فهو عين هذا في غيره، فبينهما فرق. فذلك أيضا تقول هل العربة الجسم من الوضع من الآن؟ الوضع من الآن، هل هذا مثل قوله الوضع في جانب الرأس؟ أولا نعم كل مثل، لكن الوضع في الآن لو أن الأمر مثل قوله الوضع في جانب الرأس لكان الإسلام
إذا دفع الظهار وفيها وجه الإنسان يتعلم في كل ماذا أفضل كان جاءت هل واحد من الإنسان هو جنب الأحيات يتعلم موضوع لماذا أفضل فيقول مالك رحمه الله وقول هذه المرأة وقول الكلام في الورع واحد كثرة كلمة في الورع يقول هذا الكلام في الورع هل واحد وقوله هذا الاسم في مكان لا لأن الكلام في الورع عبارة عن نقول وحروف كان في الورع أما الكلام نفسه فإنه إنما يخرج من نرجع وطلب عن الورق فإن لكل نوع من هذه الأنواع الخاصة يتميز بها عليه وإن كان حرف في مستعملة في كل ذلك فلو قال قائل العرض في السماء خمس أرض لقيل له في السماء ولو في الجنة في السماء خمس أرض لقيل جنة في السماء ولا يلزم من ذلك أن يكون العرض داخل السماوات بل ولا الجنة فقد ثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإن أهل الجنة وأوسط الجنة وتصفها أرض الرحمن فهذه الجنة تقوى الذي ضعف فقال الله إن كون الجنة في السماء ما أن الجنة في السماء ما أن كون الجنة في السماء في رابط الحلم هو أن كان فوق الرشاة أو تحت هل لا يقع اليوم يقع ما أن كون ما أن كون الجنة في السماء في رابط الحلم هو أن كان فوق الرشاة أو تحت قال ما قال فلنجد السبب إلى السماء وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء أنا عندي مطهرة وأنزلنا من السماء ماء طهورة الآن إذا قيل العرش في السماء أو في الأرض تقول هل يسمى السماء في السماء هل تكون السماء صفة به وهو داخل السماء؟ لا لأن السماوات السبت والأرضية السبت بالنسبة للكرسي كحركة الكرسي في ثلاث مرات ومن الكرسي قول الأرض عليه فقول الثلاث على تلك الحلقة فهل يمكن أن يكون ما هذا كعبه أو ما هذه كعبه داخل السماء؟ إلا ما يمكن ثانيا هل يمكن أن يكون القائل إنه يمكن أن تكون السماوات داخل دولها يمكن من أن تكون السماوات داخل دولها لا يمكن أن تكون العرض داخل السماوات لأن العرض بين السماوات بكثير وكثير فعلى هذا نقول السماء يراد به العلو يراد به العلو ولو إلى مثالين أدري المعلم فلينجد الإسباب به إلى السماء يعني من العلو وهو الثاني في السماء سبيل البيت فينشو أنزلنا من السماء ماء طهورا أنزلنا من السماء ماء طهورا هل مراد السماء التي في السماء المراد به العلو المراد به العلو ولهذا قال الله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض خلق فيها السماء والأرض والمراد به السماء لكن هنا وأنزلنا من السماء ماء طهورا المراد به والعلو طيب وإن السلام كان قد استقر في نفوس محاضرين أن الله تعالى هو العلي الحاكم وأنه وقف في ذلك لا مفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك جاء لما قال لها
النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق في السماء، إنما أراد في العلو وعدم تحقيقه بأحكام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقصد هذا أن يكون هنا خبركم وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. وما لو ذي العرش فوق السماء فإنه لا يقصد أن يكون هنا خبركم. لا أنا أخر خلص إلى العرش فوق السماء فإنه لا يقصد أن يكون العرش في سلك آخر موجود مخلوق. وإن قدر أن السماء مراد الشفاء كان المراد أنه عليه سلك في أحسن قال. وإن قلت أن نفسنا المرد والأساس كان مرده أنه عليها كما قال تعالى لتقلبنكم بجذوع النخل وكما قال تسير الحر وكما قال تسير الحر وقال فلان ويقال فلان في الزمن وفي الصف وإن كان على أعلى شيء منه على شيء منه. المعنى يقول ملك رحمه الله الآن أهمية الناس لنا فيها ثلاث تصورات، تصور باقي وتصوران صحيحان. التصور الباطل ان نظن ان معنى كونه في السماء ان السماها تحيط به وانه يافده، فهذا تصور باطل يبتله العقل والحرج. نعم، وهذا المؤلف كان الخلاف تدل على ان فيه تكون نظريه ولكن بحسب ما ترى اليه بحسب من بلغ وما ذلك. التصور الثاني أن نقول إن المراد في السماء هنا العلو، وتكون في السماء أي في العلو لا الأجرام المعينة، ولا شك أن الله تعالى في العلو وليس في السفل. وأرحل من ذلك نحتاج يطالبنا الإنسان فيقول هاتوا لنا جميعا على أن السماء يراد بها العلو، فماذا نقول؟ مثل وأنزلنا من السماء ماء طهورا يعني من العلو، مثل فلنمضي بسبب إلى السماء أي إلى العلو وبس. وكما يقال الجنة في السماء يعني في العلو، ليس معنى أن السماء محيطة بها لأن الجنة فوق، الجنة فوق السماء. ففي هذا واحد التصور الثاني أن نجعل في بمعنى على، يقولنا معنى من في السماء أي من على السماء، وإذا كان عليها لا يمكن أن يكون محيطا به، يتحيل لا على الشيء ما لم يكن على الشيء محيطا به. فالحال إذا قلنا في بمعنى على نحتاج إلى الإسلام بزائد يدل على أن في بمعنى على، الجواب نعم نحتاج إلى هذا. الجواب نفسي لله مثل وَلَأُقَلِّبَنَّكُمْ فِي جِلُوهِ الْأَرْضِ فِي جِلُوهِ، هذا المعنى أقلبكم في ذوق الجلوع. لا ويجب أن الإنسان في ذوق الجلع يعني بمعنى يرفع الجلع إذا توقفت، ولكن معنى في جلع النخل أي على جلوع النخل. كذلك فيه في الأرض تشتروا خنادق وتدخلوا فيها؟ لا، فيه في الأرض يعني على الأرض. فتبين بهذا أن في ذات بمعنى هذا. والحاصل أن قول الله تعالى أهمية من في السماء لها ثلاث معاني يستفد لها ثلاث أمراض: تصور باطل لا يليق بالله، ولا يجوز أن يتوهمه الفرق من ذلك، ومن توهمه بالرضا خاطئ وهو قد أتصور هذا ما هل نجعل فيه والتركيزة وأن السماء محيطة بالله وهو داخله، هذا الشيء ممتنع ولا يجوز. ولم يجد الله تعالى بقوله أمنتم في السماء هذا ما أرادوا أبدا. التصور الثاني أن نجعل السماء بمعنى العلوم وتكون فيه التركيزة على من عليه، وفي السماء هذه هي العلوم
وهذا المعنى الحكيم وله شواهد تدل على ان الثناء بربها العلو، منها قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، وقد علمنا ان الماء الطهور لا ينزل من السماء نفسها وانما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والارض.